ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في صغير أو كبير أو حاضر أو غائب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بطاعته، وجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. ما أجمل أن يلتقي عباد الله عز وجل يلتقون في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتعلمون سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس هي المجالس التي يفرح بها المؤمنون، ويأنس بها الصالحون، ويحرص عليها الموفقون. وإذا وجدت من نفسك حبا لمجالس الذكر وأنسا فيها وطمأنينة فيها وحرصا عليها، فاعلم أن هذه علامة توفيق، فاسأل الله الثبات على ذلك. لأن الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن، ترتاح، تسعد، تهنأ. الاطمئنان هو أغلى وأعلى وأحلى درجات الراحة والسكون. لا يسمى الإنسان مطمئن إلا إذا قد توفرت له كل أسباب الراحة، يعني آمن، شبعان، غير قلق، مرتاح، مع من يحب. إذا اجتمعت هذه كلها والله أنا مطمئن. متى تجتمع هذه للمؤمن؟ تجتمع إذا سمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت هذا الأنس فاحمد الله، لأن ما كل الناس ترى هذا أنسهم. من الناس من أضيق المجالس عليه مجالس الذكر والعياذ بالله، تجد نفسه تضيق وخاطره ينقلب، كما قال الله عز وجل وهو يصف حالهم: أعيذك بالله من ذاك الحال. قال سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لا إله إلا الله، ما أعظم الفرق بين الفريقين. أهل الإيمان، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، اطمأنت قلوبهم، وهؤلاء إيش؟ اشمأزت. والاشمئزاز هو التغير السريع المصاحب بالانزعاج. يعني كان يضحك، كان يسمر، كان يسولف، كان مبسوط، وفجأة تغيرت نفسيته وانقلب حاله وتكدر خاطره. ليه؟ لأنه سمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت الأنس مع ذكر الله فاحمد الله، لأنه والله أنه هو أنس القلوب سبحانه وتعالى. كيف لا تأنس القلوب بذكر علام الغيوب؟ كيف لا ترتاح النفوس بالقرب من العلي القدوس سبحانه وتعالى؟ دخل رجل على الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد في خلوته وفي مكان مظلم، فقال له: يا إمام، أما تستوحش؟ قال الإمام: كيف يستوحش من كان أنيسه هو الله؟ كيف يستوحش من كان أنيسه هو الله؟ وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد بي ثم كادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا. انظر إلى نفسك مع الذكر، كيف أنت تسعد، كيف أنت ترتاح. إذا دخلت المسجد قبل أن تدخل خاطرك مكدر، والنفس متغيرة، وأهلك بعيد ولا قريب، وأمورك مشتتة، فتدخل بقلب خاشع وتدخل بنفس طيبة، تسمع ذكر الله تنزل عليك الرحمة. يا أخوان، والله نشعر بهذا في أنفسنا، تشعر في مجلس الذكر أن نفسيتك تغيرت وهدأت. ما هذا؟ إنها كما قال عليه الصلاة والسلام: نزلت عليهم السكينة. ولذلك تجد أهل الإيمان في مجالس الذكر مطمئنين، مرتاحين، بعكس أهل الفجور في مجالس الفجور. لو كانوا في مجلس غناء ورقص وطرب، ها يجلسون؟ ما يجلسون، لازم يهز، تلاقيه اشتغل، واللي ما قدر يقوم يرقص بيده، ما يقدر، لازم، لأن الشياطين تأزه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزه، لكن مع سماع الذكر يقول الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. تجدك خاشع، نزلت السكينة، غشيت الرحمة، حفت الملائكة. نسأل الله ألا يحرمنا فضل مجالس الذكر. قولوا آمين. ويا أحبتي أوصيكم ونفسي بالحرص على مجالس الذكر، خاصة هذه الأيام. قد يقول بعض الناس: يا شيخ والله الحمد لله بكثرة المشاغل والخير موجود، ممكن أتابع في النت، ممكن أشوف في اليوتيوب، ممكن أسمع في الإذاعة، ممكن أسمع في الشريط، ممكن يعني الحمد لله تيسرت، حتى الآن الجوال ممكن تسمع فيه. نقول له: نعم، هذا خير وبركة، لكن فضل مجالس الذكر وحضور حلق العلم وفي المساجد لها فضل عظيم، فضل عظيم. لأنك قد أنا وأنت فقراء ضعفاء، أنا وأنت عندنا من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه إلا الله، نسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا أن يغفرها لنا يوم القيامة. قولوا آمين. تحضر مجلس ويكون في المجلس رجل يستحق رحمة الله، قلبه صادق، إيمانه قوي، فتنزل رحمة الله فتعم الجميع. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. ما تدري يا أخي متى تنزل رحمة الله. يروى أن رجلا من أئمة السلف وكان محدثا يعظ الناس ثم مات، فلما مات قيل له وقد رؤي في حال طيب، رؤيا في حال طيب، أسأل الله أن يجعل حالنا ومآلنا أطيب من حالنا، رؤيا يوم في المنام في حال طيب، فقيل له: كيف فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بما غفر الله لك؟ بما غفر الله لك؟ قال: غفر الله لي بمجلس تذكير، يعني جلسة علم، جلسة ذكرى، بمجلس تذكير كان فيها تائب نزلت منه دمعة صادقة فقبلها الله، فقبل من في المجلس، قبل من في المجلس. والحديث عندنا صحيح، قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى في آخر المجلس كما في مسلم، يقول الله تعالى في آخر المجلس لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا: أي ربنا فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه بركة يا أخي الكريم من بركات مجالس الذكر. وإيش الأشغال اللي عندنا يا أخوان؟ إيش الأعمال التي عندنا؟ والله هذه هي الأعمال التي تبقى، هذه هي التي تنفعنا يوم القيامة، هذه هي التي نفرح بها إن قبلها الله. نسأل الله أن لا يحرمنا فضله بذنوبنا. عنوان هذا اللقاء تحت هذه السلسلة المباركة تحت الظل، نعم، إنه في يوم شديد حره، في يوم قد دنت منه الشمس، دنت من العباد قدر ميل، في يوم يقول فيه آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، كلهم يتفقون فيقولون: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يوم القيامة، يوم يجمع الله الناس، يوم ينفخ في الصور، يوم يبعثر ما في القبور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة، والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير. قد جمع الله الأولين والآخرين، يراهم سبحانه وتعالى. أنت ترى كيف يكون الحال، وقد رأينا بعض قدرة الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، نعوذ بالله من غضبه وسخطه. رأيتم كيف كان هذا البسيط التسونامي الذي جاء في آسيا، كيف كان حال الناس وقد ارتفع الموج 30 متر، لا إله إلا الله، يعني 10 أدوار، وكانت سرعة الموج في أوله وصلت إلى 560 كيلو في الساعة. تخيل 560 كيلو في الساعة تتجه، كيف كان حال الناس؟ هذا بحر واحد. فكيف يوم القيامة وإذا البحار سجرت؟ تخيل هذه الماء الذي هو يمثل في بالنسبة في الكرة الأرضية كم نسبة الماء؟ 3-4 فوق 70، يعني 73% ماء، كلها تنقلب إيش؟ نار. لا إله إلا الله، تنقلب هذه نار كلها. ثم كما قال الله تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وليت أن المسألة بس الهول والجمع والزحام، لا، لكن هناك ما هو أعظم. إلى أين المنصرف؟ إلى أين المفترق؟ فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله. وترى الجنة قد أزلفت وترى النار قد سعرت، سعرت وهي يحطم بعضها بعضا في هذا اليوم العظيم. الكثير منكم إن شاء الله رزقه الله الحج، أرأيتم يوم عرفة كيف الناس يتضايقون؟ كم الحضور؟ 3 مليون، 2 مليون، في أرض واسعة، يقفون ما يقارب 5 ساعات، كل منهم في خيام، في مكيفات، في ويضيقون، فلا تأتي النفرة إلا وهم يهربون ويخرجون. ويوم القيامة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، 50,000 سنة يقفون في هذا اليوم العظيم. والمشهد الهاء المهول، هناك مظلة، هناك مقصورة ملكية، هناك قوم قد تظللوا بظل عرش الرحمن، لا يمسهم النصب ولا الخوف ولا الفزع. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. اللهم أمنا يوم الفزع، اللهم أمنا يوم الفزع. هؤلاء السبعة، هناك آخرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدهم في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين بسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة تحت مظلة العرش، هؤلاء في المقصورة الملكية، هؤلاء لا يمر عليهم الهول ولا المصائب، ويجمعهم كلهم شيء واحد يجتمعون فيه، يجتمعون فيه السبعة كلهم. ما هذا الشيء؟ يجتمعون في عظمة خوفهم من الله تبارك وتعالى. الدواعي كلهم، الدواعي إلى فعل المعصية متوفرة عندهم جميعا، والنواهي التي تزجرهم عن فعل المعاصي غير موجودة، ومع ذلك يتركون المعصية مع قدرتهم عليها، ويتمسكون بالطاعة مع عدم الدفع لها خوفا من الله تبارك وتعالى. أولهم إمام عادل، وإمام أي عنده إمكانيات الظلم، سلطان، لأن يعني بعض الناس وده يظلم ولو ملك لأصبح فرعون، لكن ما أحد أعطاه وجه مثل ما يقولوا، ما صار ملك، ما صار إمام، ما صار وزير، ما صار صاحب منصب، لكن يكون صاحب منصب ويكون إماما أي له الإمامة العظمى، ثم لا أحد يحاسبه ولا أحد يمنعه، ثم يترك الظلم خوفا من الله تعالى. لذلك استحق هذا الأمان يوم القيامة، لأن الله عز وجل كما ورد في الحديث يقول وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، هذا داعية الشر موجودة. ما هذه الداعية؟ الجمال والمنصب، وهذه هذين الأمرين أعظم داعية لفعل المعصية. قد تكون بعض النساء صاحبة منصب لكنها قبيحة، ما يقدر الواحد يطالع في وجهها، هذه ما تدعو. وقد تكون جميلة لكنها ليست ذات منصب، فيخشى من يقترب منها أو يتعرض لها، يخشى من عدم الحماية، بل قد يقع في يعني القبض وفي المعاتبة والملامة والعقاب. لكن إذا كانت ذات منصب وجمال، الداعي موجود والحذر ممنوع، لكنه خاف ممن؟ من الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما يراقب أحد. لاحظ في كل هذه الأعمال السبعة أن فيها الخشية والخوف من الله والمراقبة له سبحانه وتعالى. رجل تصدق بصدقة فأخفاها، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لا لمصلحة دنيوية، لا لرغبة، لا لهدف إلا الله سبحانه وتعالى. الإمام العادل. ونحن في هذا الزمان كما يقول الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، يقول نحن ندعو الله أن يرزقنا بإمام عادل، لكنه أعطينا عادل إمام بدل إمام عادل، وبدل أن نتعلق بإمام عادل تعلق الناس بعادل إمام، وهذا كذا أصبحنا لا نعرف إلا إمام عادل الإمام، لا نعرف إماما عادل إلا ما رحم الله. الإمام العادل الذي إذا ملك ومكن قام بأوامر الله تبارك وتعالى، الذي يعم الله به الخير، فإن صلاح الإمام ليس كصلاح أحد أفراد الشعب أفراد البشر، فإن صلاحك مهما يكون فيك من خير وبركة فإن خيرك يعمك ويخصك، وقد يخص أهل بيتك وقد يعم أهل حيك، لكن صلاح الإمام فيه صلاح للبشرية، صلاح للأمة. ولذلك كان هذا الإمام يشترط فيه شرائط في الإسلام، ويعان على فعل الخير ويدل عليه، بل قال الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لمن؟ لولي أمر المسلمين. لماذا؟ لأنه يهمه أمر العالم الإسلامي، يهمه أمر المجتمع. ولذلك تجد المصلحون، تجد المصلحين من أهم أهدافهم أن يصلح الله الراعي والرعية، لا لأجل أن يحققوا مكاسب سياسية، ولا لأجل أن يحققوا مناصب وكراسي ووزارات، لا، ليس هذا هو الهدف. نحن لا ننزع الأمر أهله، لكننا ندعوهم إلى الصلاح، ندعوهم إلى أن يصلحهم الله فيصلحون ويصلح الله بهم، يصلح الله بهم الحال، يصلح الله. ولذلك ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما جاءه رجل، اسمع معي، جاءه رجل ابن عباس فقال له، فسب ابن عباس، فقال له ابن عباس أتسبني وفي ثلاث خصال؟ تسبني وفي ثلاث خصال؟ والله اسمع الخصلة الأولى عشان تعرف حب الخير للغير، حب الخير للمسلمين. حينما نقول إمام عادل نحن لا نريد أن يحقق لنا مكاسب، نحن نريد صلاح الأمة. قال تسبني وفي ثلاث خصال، ما هذه الثلاث خصال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما علمت أن قاضيا من قضاة المسلمين يحكم بالعدل إلا فرحت واستبشرت، ووالله ليس لي عنده لا حكم ولا قضية. يقول أفرح إذا قالوا في قاضي عادل، وما عندي والله لا قضية عنده ولا مشكلة. وما علمت أن شابا تزوج من المسلمين، تزوج بامرأة من المسلمين إلا فرحت، لأنه عفاف، والله ليس فيها لا ولد ولا بنت. ولا علمت أن مطرا نزل بأرض من بلاد المسلمين إلا فرحت، والله ليس لي فيها لا راع ولا رعية. الله أكبر، ما أعظم هذا الحب للغير، ما أعظم هذا النفع للمسلمين، الشعور. فنحن حينما نقول إمام عادل ليعدل بين المسلمين، ولنسمع إلى إمام عادل تسنم وأخذ هذه السلطة فكان عادلا إلى درجة أن عدله عم البشر والحيوان والبهائم، بل وحتى الذئب المفترس، فكان الذئب يرعى مع الغنم لا يعتدي عليها. عرفتم من هو؟ من هو؟ عمر بن عبد العزيز الإمام العادل، الذي عده بعض أهل العلم خامس الخلفاء الراشدين، مع أن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، كما قال ذلك إمام أهل السنة، وقيل له من الأفضل؟ معاوية ابن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز، قال لحظة أو لتغبيرة قدمي معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من حياة عمر بن عبد العزيز، لأن معاوية صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خال المؤمنين، فهو أخو أم حبيبة، أحسنت بارك الله فيك، زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الإمام العادل وصل عدله إلى أن الذئب يرى الرعية ما يعتدي عليها. سبحان الله العظيم، إذا قام العدل فإن الناس لا يتظالموا. ومن الواقع، من الواقع في أحد البلاد الإسلامية بل الدول العربية التي كان فيها ظالم متسلط، ظلم العباد وأظهر الفساد وعم في البلد والعياذ بالله المظالم، كان الناس يظلم بعضهم بعضا، بل تجدهم يتفننون في الظلم. فلما أسقطه الله وأهلكه الله وأباد ملكه ظهر العدل فيما بين الناس. الآن ليس هناك حكومة قائمة قوية ولا شرطة ولا أقسام شرطة، والناس يعدل بعضهم مع بعض. سبحان الله العظيم، يعدل بعضهم مع بعض، بل كونوا إيش يسمونهم، شعبية، مجالس شعبية، كان بعض أو لجان شعبية، كان هؤلاء هم الذين كانوا يظلمون الناس، وإذا بهم هم الذين يقومون بالعدل ويردون الظالم. سبحان الله العظيم، وإذا زاد العدل أصبح حتى مع الحيوان، يمر الذئب ما يأكل. ولذلك يروى أن راع كان يرعى والذئب على أطرافها ما يجي، ويوما من الأيام الراعي في رعيته في بلاد المسلمين إذا بالذئب يعدو على الغنم في ذلك اليوم، فلما رآه الراعي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. مات عمر بن عبد العزيز، مات عمر بن عبد العزيز من عدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولعلي أقف مع عدل عمر بن عبد العزيز، مع أن عدل محمد صلى الله عليه وسلم هو الأكمل بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء الراشدين، لكن ممن اشتهر عدل عمر بن عبد العزيز، دخل أهل الإسلام بلد بخارى في سمرقند ووصلوا إليها، وأنتم تعلمونها بخارى وسمرقند الآن في يسمونها دول الاتحاد السوفيتي الولايات الإسلامية، الآن درجة الحرارة عندهم 40 درجة تحت الصفر، وكانوا أهل الإسلام يحاصرون هذا البلد، واقترب فصل الشتاء فاجتمع أهل الإسلام وقالوا لو أمهلناهم وأنظرناهم وبلغناهم وأعطيناهم الثلاثة خيارات، إما الجزية وإما الإسلام وإما القتال، وأعطيناهم 3 أيام، فإنهم سوف يستعدون ويغلقون الحصون ويجعلوننا نحاصرهم حتى يدخل فصل الشتاء، فهم في بيوتهم ونحن في العراء، فنموت من الثلوج، نموت من الثلج، ويبيد الجند كلهم، ما الحل؟ قال الحل نباغتهم، فندخل عليهم دون أن يعلمون ونقيم فيهم الإسلام. واتفق أهل الجند على ذلك فدخلوا عليهم فجأة وأخذوا البلاد دون أن ينذروهم أو يعطوهم فرصة ومهلة 3 أيام. وبعد أن استقر الحال لهم وأخذوا البلاد كلها، قال أحد المسلمين وقد اجتمعوا في مجلس المغلوبين، اجتمعوا مع رجل فقيه من أهل الإسلام، قال لهم والله لو علم عمر بن عبد العزيز ما فعل جنده لما رضي ولا أقام فيكم العدل ولا أخرج الجند من سمرقند، لأنهم ما أنذروهم. فقالوا معقول شيء يؤخذ يرجع؟ مستحيل هذا. قال اكتبوا له، فاجتمعوا وكتبوا كتاب إلى أمير المؤمنين في بلاد الشام أن جندك ما أمهلونا ودخلوا علينا وأخذوا البلاد والعباد. فدعا بأمير الجيش وأجلسه إلى القاضي، ثم حكم القاضي بأن يخرج المقاتلة، سبحان الله العظيم، وترد الأموال إلى أهلها، ويرجع لهم السلاح، وهم بكرة بيستخدمونه ضدنا، يرجع لهم السلاح الذي أخذ منهم والعتاد الذي أخذ منهم والأحصنة والدواب التي أخذت منهم والأموال التي أخذت منهم وتسلم لهم المدينة ويخرج الجيش ثم ينذرونهم 3 أيام ويقولون لهم ترى بنرجع لكم فإن رضوا وفتحوا لهم وإلا قاتلوهم. فلما وصل الخبر إلى أهل سمرقند وإذا بالمسلمين يجمعون عتادهم وقواتهم ويخرجون فرأوهم يخرجون فقالوا والله لا نرضى بكم بديلا، إذا كان هذا العدل فيكم وتتركوننا لا والله لا نريد إلا عدلكم، فدخلوا في دين الله أفواجا. هذا عدل الإمام. لما ولي الإمام عمر بن عبد العزيز الولاية سأل الحسن البصري رضي الله عنه، والحسن البصري من أئمة الهدى أئمة التابعين، كتب إليه، وهنا يأتي أول معلم من معالم الإمام العادل أنه يلجأ إلى أهل العلم إلى أهل الديانة فيأخذهم بطانة، فإن كثيرا من يقع في الظلم إنما بسبب بطانته، ولا شك أن البطانة محسوبة عليه أمام الله يوم القيامة، فإن الله سيسأله لما قربت هذا ولما أبعدت الصالح. كتب الإمام عمر بن عبد العزيز إلى الحسن فقال يا الحسن اكتب لي بصفة الإمام الصالح الإمام العادل، أعطني صفاته أريد أعرفها لأني الآن وليت وأريد أن أكون إماما عادلا. فقال اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل، يعني الإمام العادل يقيم كل مائل كل ما ظلم، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلم وكل مظلوم، ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المرعى ويذودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الحر والقر. الله أكبر، ما أعظم هذه الصفات. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارهم يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، تفرح بعافيته وتغتم بشكايته. الإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغارهم ويمون على كبارهم ويمون كبيرهم. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح، تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده. الإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده، يسمعهم كلام الله وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه بقاؤك ويفارقك فيه أحبابك، يسلموك في قعره فريدا وحيدا، فتزود له بما يصلحه. واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فالآن يا أمير المؤمنين أنت في مهل قبل حلول الأجل. إني يا أمير المؤمنين وإني لم أبلغ بموعظتي ما بلغه أولي النهى من قبلي، فلم آلك شفقة ونصحا، فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في هذا الإمام العادل؟ كالأب الحاني، كالأب الذي يقيم شعائر الله وشرائعه في عباده. وأعظم ما يقيم العدل أن يحكم العادل، أن يحكم الإمام شرع الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم يعني أعدل في الأخلاق، في العباد، في العقائد والعبادات، في الأخلاق والمعاملات، في الاقتصاد، في السياسة، في كل شرائع الدين وفي كل أمور الدنيا. هذا هو الإمام العادل الذي يوم القيامة يكون في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم وقفهم شر شرارهم، اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والرشد والعفاف والعدل لولاة أمورنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وجنبهم إياه يا قوي يا عزيز. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين الذين قتلوا الأطفال والأبرياء ورملوا النساء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنك أنت القوي الناصر ولا نستقوي إلا بك، فانصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم صب عذابك وسخطك ومقتك وأليم عقابك على طاغية سوريا. اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين. اللهم إنا قد رأينا قوتك وعظمتك وعظيم انتقامك في من ظلم عبادك المؤمنين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم احمل حافيهم وأطعم جائعهم واسقي ظمآنهم. اللهم وداوي جرحاهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين.